الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئًا من شرح كتاب شرح السنة للحافظ العلامة الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري عليه رحمة الله تعالى، والمتوفى في سنة 29 و300 من الهجرة النبوية المشرفة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تفضل. السلام عليكم وبركاته. جيد. هيا أخوان، من ضيق على أخيه فليوسع عليه إخواني. أنا أذكر مرة الشيخ صالح علي الشيخ في بعض الشرطة نبه على هذا، بعض الناس يأتي ويسكر على الناس وكذا، لا يصح هذا، لا ضرر ولا ضرر. اتصل بالشرطة. لا حقيقة، لا اتصل فيهم يشيلون. جيد. كلام المؤلف إخوان الأفاضل هنا فيه عدة فوائد وعدة نقاط. يقول المؤلف هنا، هذا ما شرحنا هذه جيد قبل هذا إخوان الأكارم، يقول المؤلف: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. إخوان الأفاضل، يتكلم المؤلف في هذه النقطة عن المجادلات التي تكون في دين الله سبحانه وتعالى من قبل أشخاص لا ضوابط عندهم ولا أصول. قصدهم ليس هو الوصول إلى الحق، ولكن قصدهم أنا انتصرت وغيري لم يتمكن من الجواب علي. وكم من إنسان إخوان الأفاضل ممن كانت بضاعته قليلة في دين الله سبحانه وتعالى توجه إلى غيره من أهل البدع، ثم بعد ذلك لبسوا عليه، نسأل الله العافية والسلامة. المسلم إخوان الأفاضل إما أن يتكلم بعلم، وإما أن يسكت وأن يصمت. أما أن يخوض في دين الله سبحانه وتعالى وأن يجازف بأعز وأغلى ما يملك، فهذا خطأ شنيع. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل ليأتيه ويحسب أنه على حق فيرجع وقد تبعه لما يقذفه من الباطل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان الأفاضل، بعض الأشخاص قد يعتزل شيء من هذه الفتن ولا يخوض في النقاش والجدال مع أمثال هؤلاء، لكن لا يخوض ولا يذهب في الجدال مع أمثال هؤلاء برجله، أما هو في بيته فيناقشهم ويناظرهم. كيف هذا؟ عن طريق الإنترنت الذي يكتب فيه كل من هب ودب ودرج، وللأسف الشديد والله يا إخوان قد يكتب فيه بعض الزنادقة الملاحدة يلبسون على الناس دين الله سبحانه وتعالى. فيأتي طالب علم صغير ما يفقه شيء، ما يعرف الضوابط، ما يعرف الأصول، يبدأ في الخوض نقاشا ومجادلة معهم، ثم بعد ذلك يفحم. أنا أعرف أحد الإخوة شخصيا إخواني، كانت بضاعته قليلة في العلم الشرعي. قال له رجل كافر: أنت تعبد الله؟ قال: نعم. قال: كيف عرفت بأن الله هو الرب المعبود؟ فسكت صاحبنا. ولو كان قد قرأ كتاب الأصول الثلاثة لو وجد فيه ماذا؟ فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ولكن هذا الإنسان إخوان الأفاضل لم يكن عنده علم نافع، فلذلك وقع في أمر خطير وعظيم، لم يتمكن من الجواب عن مسألة تتعلق بأصل الأصول وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فعلينا بالعلم، وأيضا إخواني علينا بالابتعاد عن مناقشة من لا يريد الوصول إلى الحق. نعم، أهل العلم الكبار، أهل العلم الراسخين لهم أحوال مختلفة. نتكلم الآن عن آحاد الناس الذين قد لا يعلمون شيئا ويتوجهون إلى مناقشة هؤلاء، ثم قد يصيب وقد يكون ماذا أيضا إخوان الأكارم، قد يخطئ في مناقشته، ثم بعد ذلك قد يعاب أهل السنة لأن فلان الفلان ناظر بعض أهل البدع وأفحموه في المناظرة وإلا إخوان الأفاضل لو كان الإنسان متأصلا تأصيلا سليما ثم ناصح بعض هؤلاء نصيحة لله وفي الله، ثم يعني كان قد أدى الذي عليه. أما أن يجلس 24 ساعة يناظرهم ويناقشهم دون داع أو سبب أو مبرر، نتكلم هذا لطلاب العلم، فنقول لا، يحرص على أمور أخرى أنفع. فإن بعض هؤلاء القوم قصده فقط ماذا؟ الجدال والمناظرة، بل بعضهم يفرح ويدخل السرور على قلبه إن وجد من يستمع إليه ويبدأ يرد عليه. لذلك أمثال هؤلاء ماذا يفعل؟ كما قال بعضهم واستنبط استنباط جيد بأن الشيطان إذا سمع الأذان ولا هاربا وله ضراط، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تتعامل مع أمثال هؤلاء؟ قرر الحق، بين الدين، بين الدليل، يريد النقاش قل معذرة لا بيان فوق كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. حب الصحابة واجب، الدليل كذا، قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. أما أنت ماذا تقول في الصحابة؟ نسمع منك، فيبدأ ينفث سمومة، تعال نمسكها نقطة نقطة، غيرك سمع ودخلت بعض هذه الشبه في القلب، ثم بعد ذلك يحصل فساد عظيم والعياذ بالله. جيد، النقطة الثانية والفقرة الثانية التي تناولها المؤلف إخوان الأفاضل تتكلم عن عدة نقاط وعدة مسائل. المسألة الأولى إخوان الأفاضل قاعدة مهمة جدا لصفات الله سبحانه وتعالى، كيفية لم يخبرنا عنها رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا أيضا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. قائل يقول لك ربنا سبحانه وتعالى لنزوله كيفية، نعم، يقول لك كيف هذه الكيفية؟ آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، أخبرنا رب العالمين وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. لذلك إخوان الأفاضل كل من يخوض في كيفية صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فإنه سيتكلم على الله سبحانه وتعالى بغير علم وبغير فقه وبغير دليل، وهو بذلك سيكون ماذا؟ قد ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى. الإمام مالك لما قيل له كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف غير مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه من المسجد، لأنه سأل أمرا لم يكن السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى يسألون عنه. ثم قال المؤلف إخوان الأفاضل ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هنا قاعدة ونقطة في غاية الأهمية، أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي مردها إلى النصوص، قاعدة من القواعد إخوان الأفاضل، أسماء الله وصفاته توقيفية أي مردها لنصوص الكتاب والسنة. لا نأتي باستخدام عقولنا نثبت لله صفات وننفي عنه صفات، نقول لا. يعني بعض أهل العلم يقعد قاعدة لن يصف أحد الله سبحانه وتعالى أعلم من الله بالله. الله سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى، ولن يصف أحد بعد الله أعلم ممن؟ من رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم. إذن إخوان الأفاضل صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا بد أن نعتمد فيها على الدليل، لا بد أن ننظر فيها إلى أدلة الكتاب والسنة. طيب هذا الأصل يصحح لنا نقطة في غاية الأهمية. ما هي هذه النقطة؟ بعض الأشخاص ينسب إلى الله عز وجل أسماء لم يسمي الله عز وجل بها نفسه، مثل ماذا؟ الصبور. طيب ما الدليل على أن الصبور اسم من أسماء الله؟ لن تجد دليلا على ذلك إخوان الأفاضل. لماذا طيب نقول الصبور ليس اسم من أسماء الله؟ واحد يقول لك يا أخي شو فيها؟ نرد عليه بالقاعدة ماذا؟ أسماء الله وصفاته توقيفية، لابد أن نرجع فيها إلى نصوص الكتاب والسنة. طيب مثال ثاني، بعض الناس يجعل أن الماجد اسم من أسماء الله. طيب نقول لك يا أخي الكريم وين الدليل على هذا الكلام؟ يقول لك يا أخي شو فيها؟ نقول معذرة، أسماء الله وصفاته توقيفية، لابد أن نرجع فيها إلى نصوص الكتاب والسنة. هذه قاعدة من القواعد إخواني، عندما يقول المؤلف ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فانتبهوا لهذه القاعدة، كل من وجدت يخوض في صفات الله بأدلة لم ترد في الكتاب ولا في السنة قل له معذرة لن نستمع إليك. لماذا؟ يكشف فيها؟ نقول معذرة، من القواعد العظيمة عندنا أن الأسماء والصفات توقيفية مردها إلى نصوص الكتاب والسنة. أيضا إخوان الأفاضل، من القواعد المتعلقة بجانب الأسماء والصفات أن أسماء الله كلها حسنى. ما معنى حسنى؟ معنى أدق وأبلغ من هذا المعنى، فضل. بلغت من الحسن الكمال أو بلغت في الحسن المنتهى والنهاية. بلغت في الحسن المنتهى والنهاية، عندما أقول فلان بالغ الكرم وفلان بلغ أعلى درجات الكرم، المعنى واحد إخواني؟ لا، المعنى ما يكون واحد. فلان بالغ الكرم، نعم كريم، لكن يوجد من هو أكرم منه لأنه قد بلغ أبلغ درجات الكرم. كذلك في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه نقول قد بلغت في الحسن المنتهى والنهاية. طيب ما الدليل؟ ولله الأسماء الحسنى. الحسنى ما معناها؟ بلغت في الحسن المنتهى والنهاية. طيب إخوان الأفاضل، لنضرب على ذلك مثال، الحياة، الحياة بالتاء المربوطة، حياة المخلوق ناقصة، يسبقها عدم ثم يلحقها موت. أما حياة الله سبحانه وتعالى كاملة، لا تعب فيها ولا نقص فيها ولا موت فيها، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أيضا إخوان الأفاضل، من القواعد المتعلقة بصفات الله عز وجل بأسماء الله سبحانه وتعالى أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين. طيب من يعرف الدليل ووجه الاستدلال؟ ما سألت عن الدليل فقط، الدليل ووجه الاستدلال وكيف تجيب عن حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. جواب كامل مع فهم واستيعاب، تفضل سيد. وجه الاستدلال كيف تجيب عن حديث إن الله 99 اسما من أحصاها؟ كلامك جيد بس نريد توضيح أكثر. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، طيب كيف تجمع؟ هذا السؤال إخواني يطرح. طيب نحن نقول أسماء الله عز وجل أكثر من 99، طيب كيف نجمع؟ تفضل. لا لا، ليس هنا، ليس الإشكال في من أحصاها، إن لله 99 اسما، واضح؟ ليس الإشكال في من أحصاها، تفضل. إن لله 99 اسما، وين وجه الاستدلال؟ ما يتضح من كلامك يعني. تفضل. ليش ليس قيد؟ أبدا بصراحة يعني ما تحس أن الحديث في دلالة يعني. تسعة من إن لله 99 اسما، تفضل.
مثلا عند قول مثلا عندي 100 درهم، يعني لا يعني أن
جيد. نقول إخوان الحديث لم يقصد منه نبينا صلى الله عليه وسلم الحصر والقصر. الحديث لم يقصد منه نبينا صلى الله عليه وسلم الحصر والقصر. طيب إذا ما المقصود من الحديث؟ المقصود من الحديث إخواني الأكارم لا يمنع أن يكون لله عز وجل أكثر من 99 اسما، كما قال صاحبنا عندما تقول أنا عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. طيب هل معنى هذا أن ما يكون عندك 1000 أو 2000 أو 3؟ لا، ما يستلزم هذا الحصر أبدا. أنا عندي 10 كتب، طيب هل معنى هذا أن ما عندك 20 كتاب أو 30 كتاب؟ أبدا إخوان الأفاضل، لا يدل هذا الحديث على الحصر وعلى القصر، لا يدل هذا الحديث على الحصر وعلى القصر. طيب من أحصاها؟ ما معنى من أحصاها؟ الإحصاء إخواني له 3 مراتب. المرتبة الأولى عدها، أن تعرفها بالعدد، من أحصاها عدها، كل اسم مع دليلة، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني إخوان الأكارم فهم معناها، المعنى الثاني الرتبة الثانية الدرجة الثانية فهم معناها، الدرجة الثالثة والرتبة الثالثة العمل بمقتضى هذه المعاني، العمل بمقتضى هذه المعاني. وكثير من الناس إخوان الأكارم يردد أسماء الله عز وجل دون أن يعلم معناها. نضرب على ذلك مثال، اسم الله عز وجل العزيز. اسأل بعض الأشخاص اسم عبد العزيز شو معنى اسم الله العزيز، يأتيك بمعنى واحد يقول لك العزيز يعني القاهر الغالب الملك الحاكم، يقول هذا المعنى. ابن القيم يذكر في النونية أن العزيز له 3 معاني، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ 3 معاني. العزيز بمعنى القاهر والغالب، والعزيز بمعنى المترفع عن النقائص، والعزيز بمعنى ماذا؟ القوي، والعزيز بمعنى القوي. طيب هذه بالنسبة لمعاني أسماء، لمعنى من أحصاها دخل الجنة. أيضا إخوان الأفاضل من النقاط المهمة الحديث الوارد في سرد الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم يبدأ يسرد لك الأسماء سر 99 اسم. نقول هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في هذا الحديث أسماء لم ترد في الكتاب ولا في السنة، في هذا الحديث أسماء لم ترد في الكتاب ولا في السنة. سرد الأسماء مدرج من كلام بعض الرواة، سرد الأسماء مدرج من كلام بعض الرواة. جيد، هذا بالنسبة لبعض الفوائد إخوان الأكارم المتعلقة بماذا؟ بموضوع الأسماء والصفات. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أن الله عز وجل لا نظير له ولا مثل له ولا مشابه له سبحانه وتعالى ولا مماثل له سبحانه وتعالى. طيب ما الدليل على هذا الأمر من غير الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ قل هو الله أحد، أي أحد في ذاته، في أسمائه، في ربوبيته، في صفاته، في ألوهيته، هذا دليل على أن الله ليس له نظير، واحد سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأكارم من الأدلة ولم يكن له كفوا أحد، فالله عز وجل ليس له نظير. طيب ما الذي نستفيد من هذا؟ أن نرد على كل ممثل ومشبه. ممثل يجعل صفات الله سبحانه وتعالى مماثلة لصفات المخلوقين، أو يجعلها مشابهة مطابقة لصفات المخلوقين. بعض أهل البدع نسأل الله العافية والسلامة يقول يد الله كيد كذا وكذا، يشبهها بيد البشر. نقول كذبت، ما الدليل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا قل هو الله أحد، أيضا إخوان الأكارم ولم يكن له كفوا أحد. إذن انتبهوا لهذه النقطة. وفي هذه النقطة إخوان الأكارم جواب على كثير من الشبهات التي يتوهمها بعض الأشخاص. يقولك يا أخي رب العالمين ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فكيف هذا الأمر؟ نقول ولم يكن له كفوا أحد. لا تقص نزول الله سبحانه وتعالى بنزول المخلوق الذي لا بد أن يكون يعني في وقت لا بد أن يكون في ظروف معينة أو غير ذلك. نقول ولم يكن له كفوا أحد، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن هذه الأمور إخوان الأكارم منتفية عن رب العالمين، فهو على كل شيء قدير. وهناك أمور لا تدركها عقولنا، وهناك أمور لا تدركها عقولنا. جيد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها نفي وإثبات. ليس كمثله شيء ماذا؟ نفي. وهو السميع البصير ماذا؟ إثبات. ماذا لاحظت على النفي والإثبات هنا؟ شوف الآية تأملها جيدا. تفضل. هذا ذكرناه. تفضل. جيد، قاربت جدا. تفضل.
النفي مجمل والإثبات مفصل.
النفي مجمل والإثبات مفصل. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. طيب، قبل أن نخوض في هذه القاعدة إخواني، قاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية المنفية عن الله، هناك صفات نفاها رب العالمين عن نفسه، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يرد ولم يولد ولا يؤوده حفظهما. هذه الصفات تسمى ماذا؟ صفات سلبية منفية. الصفات السلبية أو المنفية هي الصفات التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. طيب، ما قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟ أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه، وأن ننفي ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، ونثبت كمال الضد، كمال العكس. تنفي ما نفاه الله عن نفسه، وتنفي ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، ثم نثبت ماذا؟ كمال ضد هذا الأمر المنفي. طيب، لماذا نقول هذا الكلام؟ الأخ محمد، لو وقفت أنا عند حاكم وعند شيخ وقلت له أنت لست بزبال، ولست بكناس، ولست بميكانيكي، ولست بصاحب مهنة متواضعة، مدحت الملك؟ متأكد؟ هل في هذا مدح؟ إذن إخواني، النفي المطلق لا مدح فيه. النفي المطلق إخواني لا مدح فيه. عندما يأتي موظف نريد نقيم، نقول أنت ما تغيب، أنت يعني ما تسرق، أنت ما تخون، أنت ما تفعل كذا. طيب، يقول لك كل الموظفين يفعلون هذا، ما الجديد في ذلك؟ ما الجديد في ذلك؟ فالنفي المحض لا يدل على الكمال. النفي المحض إخوان الأكارم لا يدل على الكمال. طيب، الآن لنطبق هذه القاعدة على صفات الله عز وجل. لم يلد ولم يولد، ننفي هذا الأمر عن الله ونثبت ماذا؟ كمال حياة رب العالمين سبحانه وتعالى. ننفي لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي السنة والنوم عن الله عز وجل ونثبت ماذا؟ كمال حياة الله عز وجل. طيب، ولا يظلم ربك أحدا، ننفي الظلم عن الله ونثبت ماذا؟ كمال العدل لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يكون فيه المدح إخوان الأفاضل. مرة أخرى، هناك صفات سلبية منفية عن الله عز وجل، وهي الصفات التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما قاعدة أهل السنة والجماعة فيها؟ أن ننفيها ونثبت كمال الضد. أن ننفيها ونثبت كمال الضد. طيب، ما الدليل؟ نطبق. ولا يظلم ربك أحدا، ننفي الظلم عن الله ونثبت كمال الضد. لم يلد ولم يولد، ننفي هذا الأمر عن الله سبحانه وتعالى ونثبت كمال الحياة لله سبحانه وتعالى. ولا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي السنة والنوم عن الله عز وجل ونثبت كمال حياة الله عز وجل. ولا يؤوده حفظهما، ننفي الضعف والعجز عن الله عز وجل ونثبت له كمال الحفظ والقوة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ننفي التعب عن الله عز وجل ونثبت له كمال القوة والحياة والإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، نرجع إلى القاعدة الأولى التي ذكرناها، أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. شوف صفات رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم أو نصوص الكتاب والسنة دلت على أن الله له يد، أن الله سبحانه وتعالى له وجه، أن الله سبحانه وتعالى له أصابع، أن الله سبحانه وتعالى يضحك، أن الله سبحانه وتعالى يغضب، أن الله سبحانه وتعالى يرضى، أن الله سبحانه وتعالى له صفة الحياة المطلقة. تعال إلى النفي، ليس كمثله شيء. قال أيضا الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، لا يوجد نظير ومماثل لله عز وجل، لم يعني أيضا ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير لله سبحانه وتعالى. نقول هذا هو الأصل، أن النفي يكون ماذا؟ مفصلا، أن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا. أحيانا قد تأتي نصوص الكتاب والسنة على خلاف هذا الأصل، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي مفصل ولا مجمل؟ بس وش الجماعة أنت وياي ولا المسائل استصعبت عليكم برشيد؟ وياي بس أنت وياي، أول شيء خليك مفصل ومجمل أنت وياي، ها؟ أكيد يعني ما أدري هل في الكلام صعوبة أخواني؟ أخ محمد في صعوبة؟ لا بصراحة يعني. إذا لم يفهم أحد نقطة يرفع يده وأعيدها، الأسئلة فيما بعد، لكن إذا لم تفهم نقطة ارفع يدك وسنعيدها إن شاء الله. طيب لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي مفصل أم مجمل؟ مفصل. طيب لم يلد ولم يولد، نفي مفصل أم مجمل؟ نقول نفي مفصل. النفي المفصل في الغالب يأتي ردا على الكفار والمشركين، النفي المفصل يأتي في الغالب ردا على الكفار والمشركين. ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هنا نفي مفصل أم مجمل؟ مفصل، نفي التعب عن الله عز وجل. هذا جاء ردا على من؟ على اليهود، جاء ردا على من؟ على اليهود. فنقول إخوان الأفاضل أحيانا قد يأتي النفي مفصلا والإثبات مجملا، أحيانا يأتي النفي مفصلا والإثبات مجمل. طيب مثال على أن الإثبات يأتي مجمل، سهل، والله الأسماء الحسنى، هذا إثبات ماذا؟ مجمل لله سبحانه وتعالى. طيب ليش ذكرنا هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لأن أهل البدع نفيهم مفصل وإثباتهم مجمل، أهل البدع إخوان الأفاضل نفيهم مفصل وإثباتهم مجمل. تجد في كتبهم الله عز وجل متصف بصفات الكمال وله الأسماء الحسنى، لكن والله هكذا يكتبون، ليس له طول، ليس له عرض، ليس له رائحة، ليس له كذا، لا 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 إلى آخر لا آتهم كما سمعت بعض المشايخ يقول. وهذا خلاف قاعدة أهل السنة والجماعة، تجد ما يثبت صفة العلو، ما يثبت صفة الضحك، ما يثبت صفة الوجه، ما يثبت صفة الغضب، يقول لا لا يفعل لا يفعل، ليس بمستوي، لا يضحك لا يغضب لا يرضى لا كذا إلى آخر لا آتهم. لذلك خالف أهل السنة أهل البدع في هذا الباب. انتبهوا إخواني، قاعدة أهل السنة والجماعة في باب النفي والإثبات أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون ماذا؟ مجملا. أما قاعدة أهل البدع أن الإثبات يكون مجملا والنفي يكون مفصلا، والنفي يكون مفصلا. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. يتكلم المؤلف هنا عن صفتين، الصفة الأولى صفة الأولية لله سبحانه وتعالى، فمن أسماء الله عز وجل الأول، ويتكلم في الجملة الثانية عن صفة الآخرية لله سبحانه وتعالى، فمن أسمائه سبحانه وتعالى الآخر. أفضل من يرجع إليه في تفسير الأسماء الحسنى والصفات العلى هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فسر لنا معنى هذا الحديث فقال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، بخلاف الإنسان فالذي يكون ماذا؟ يكون قبله أشياء، ويكون الإنسان بعده أشياء، يموت وهناك أشخاص يعيشون بعده. طيب دليل أنا ربنا أول بلا متى، ما الدليل؟ أنت الأول فليس قبلك شيء. وآخر بلا منتهى دليلها ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. طيب إخواني، ما أثر الإيمان بهذا الاسم لله سبحانه وتعالى، اسم الله عز وجل الأول واسم الله سبحانه وتعالى الآخر؟ في هذا إخوان الأفاضل حث للإنسان على العمل. حياة الله عز وجل كاملة، أما حياتنا ناقصة فيها موت، فلا بد أن نفعل العمل لله سبحانه وتعالى وأن نطلب الأجر من الله، لأن هذه الحياة ستنتهي وحياتنا ليست دائمة. وحياتنا إخوان لكان في هذه الدنيا ليست دائمة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: يعلم السر وأخفى. فمن صفات الله عز وجل أن له علم الغيب. علم الغيب إخوان الأفاضل عند الله سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم بالنسبة لصفة العلم لله سبحانه وتعالى: إن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، وإن كان كيف يكون. إن الله يعلم ما كان، يعلم الماضي، وما يكون الحاضر، وما سيكون أي سيقع في المستقبل، وما لم يكن أي الأمور المستحيلة، وإن كان كيف سيكون لو وقع هذا الأمر المستحيل. فيعلم رب العالمين ما الذي سيجري وما الذي سيحصل. إن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن وإن كان كيف يكون. إن الله يعلم ما كان أي يعلم الماضي، وهذا أمر إخوان الأفاضل يعني لا يحتاج إلى أدلة، فالأدلة عليه كثيرة ومتضافرة. والله سبحانه وتعالى يعلم ما يكون، أيضا الأدلة على ذلك كثيرة ومتضافرة. والله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون، أيضا الأدلة على ذلك واضحة جدا، يعلم ربنا من يدخل الجنة ويعلم ربنا من يدخل النار. ولكن إن الله عز وجل يعلم ما لم يكن وإن كان كيف يكون، ما دليل هذه النقطة؟ تفضل. أحسنت. قول الله عز وجل عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الكفار هل سيرجعون مرة أخرى بعد موتهم إلى الدنيا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى لن يرجعهم إلى الدنيا، لكن لو رجعوا إلى الدنيا فإن الله عز وجل يعلم بأنهم سيعودون إلى الكفر. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال المؤلف: يعلم السر وأخفى. يقول أهل العلم: السر ما حدث به الإنسان شخص شخصي، وأخفى الذي يضمره في القلب ولم يحدث به أي أحد آخر. السر ما حدثت به شخص أو شخصي، نفر قليل جدا، وأخفى الذي لم تحدث به أحدا من الخلق. هذا تفسير. وبعض الأشخاص إخوان الكرام قال: يعلم السر، السر ما حدثت به نفسك، وأخفى من السر ما ستحدث به نفسك في المستقبل، يعني غدا بعد غد ستفكر بكذا. يعلم رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الأمر. مرة ثانية: يعلم السر، السر ما تخبر به فلان أو علان، عدد قليل. أخفى منه ما حدثت به نفسك ولم تخبر به أحد من الناس. على قول ثاني، وهذا قول مروي عن السلف إخوان الأفاضل، يقولون بأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر أي ما حدثت به نفسك، وأخفى من السر ما ستحدث به نفسك بعد أيام. طيب أي المعنيين أدق وأصوب؟ ها الثاني، ها الثاني، الأول. من حضر معنا الدروس الماضية والله يجيب وهو مغمض العينين. هاي الربع، تفضل. كم الثاني والبقية؟ يوسف وين سالم؟ ها عفى الله عنك. ها ما سمعت؟ تذكر لي القاعدة في الباب يا إخوان، دائما ذكرتها مو بمرة ولا مرتين، كثير جدا ذكرت هذه القاعدة. برشي وين الناس؟
تفصيل وزين.
لا عفى الله عنك، ما في تفصيل هنا، ما في تفضيل. نسألك عن التفسير، أيهما أصوب؟
الثاني.
نقول كلاهما صواب. لماذا؟ إذا احتملت الآية معنيان، ولم يوجد دليل على ترجيح ما أحد المعنيين على الآخر، وكل المعنيين صواب، تحمل الآية على المعنيين جميعا. هذه ذكرناها مرارا وتكرارا إخواني. إذا كان الآية معنيين لم يوجد دليل يرجح أحدهما وليس بينهما تعارض، فتحمل الآية على كلا المعنيين. وأما السائل فلا تنهر. طيب سائل المال ولا سائل العلم؟ هل بينهما تعارض إخواني؟ ليس بينهما تعارض، تحمل الآية على المعنيين جميعا. واضح هذه القاعدة أخ محمد؟ واضحة؟ إذا لا تعارض بينهما. نعم ربنا يعلم السر الذي حدث به واحد واثنين، ويعلم حديث نفسك، ويعلم ما ستحدث به نفسك في المستقبل، يعلمه الله سبحانه وتعالى. إخواني اضبطوا هذه القواعد، يعني لو تلاحظون في كل نقطة أحاول أذكر قاعدة أو قاعدتين، لأن تفصيل بعض المسائل قد يذهب من الذهن، لكن هناك قواعد وضوابط لا بد أن تضبط، لا بد أن يعرفها الإنسان، ما يصح أن تمضي عليه هكذا وينساها ولا يعلم بها الإنسان. جيد، إذن في كلام المؤلف إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وهنا إخوان الأفاضل عندنا عدة فوائد وعدة نقاط. النقطة الأولى، ربنا سبحانه وتعالى العليم، إذن العلم يطلب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. يا طالب العلم، أنت الآن تدرس توحيد الأسماء والصفات وتقرأ قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تعلم أن الله عز وجل العليم، فتقول يا عليم علمني، يا عليم ارزقني العلم النافع. إخواني كم منا من يطبق هذا الأمر، كم منا من يطبق هذه الآية فادعوه بها، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا لطيف الطف بي، يا ستير استر علي. هذه إخواني الأكارم معاني عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخره. إخواني الأفاضل، إذن العلم يطلب من الله، تدعو رب العالمين بأن ييسر لك أسباب العلم، بأن يمن عليك بالعلم النافع، بأن يوفقك لطلب العلم حتى تزداد عبادة وقربة إلى الله. طبعا هذا لا يمنع بذل السبب، لكن لا بد أيضا أن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نطلب منه المدد والتوفيق والإعانة، ونطلب منه كل شيء سبحانه وتعالى. النقطة الثانية إخوان الأفاضل في إثبات صفة العلم، زيادة الخوف من الله، فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. طيب سين من الناس أغلق الباب أو امرأة أغلقت الباب وخلت بمعصية الله عز وجل، من الذي يراها؟ الله سبحانه وتعالى. طيب ذاك اليوم كان عندك نصف درهم تصدقت به، من الذي يراك أخي الكريم؟ الله سبحانه وتعالى. الآن الجو بارد في الظلام، يقوم الإنسان لصلاة الليل ويقوم لصلاة الفجر، من الذي يراك ومن الذي يعلم بك؟ الله سبحانه وتعالى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فلذلك المسلم يزداد خوف من الله سبحانه وتعالى. حتى الأبيات السائرة المشهورة، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أيضا إخوان الأكارم، من آثار الإيمان بأن الله عز وجل يعلم كل شيء وأن من أسماء الله عز وجل العليم، أن علم الغيب عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس من الجهلة أو نقول بعض الناس، عندما يذهب إلى ساحر أو مشعوذ أو كاهن أو يخاف منهم ويعتقد أن بعضهم قد يعلم الأمور المغيبة، نقول كل هذا لأنه لم يفهم اسم الله عز وجل العليم حق الفهم. شوف الآيات التي تدل على أن الله يعلم الغيب، له غيب السماوات والأرض، يعلم غيب السماوات والأرض، علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، إلى آخر الآيات، آيات كثيرة جدا تدل على أن علم الغيب من الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، سين من الناس راح عند ساحر أو مشعوذ أو كاهن وأخبر فعلا بأمور غيبية، لابد أن تزداد يقينا أن هذا ماذا؟ ساحر وكذاب ودجال. من يذكر لي قصة عن هذا الموقف؟ يزداد يقينك أن هذا كذاب. غير جواد اليوم، جواد جزاه الله خيرا أجاب عن كثير من الأسئلة، تفضل. ما هي؟ لا ليس هكذا، لذلك يعني معذرة، أنا في درس أمس ذكرت بعض يقول قصة الدجال. طيب ما هي؟ أنا مرة أذكر أحد الأخوة سألته سؤال قال حديث كذا، قلت ما هو؟ قال لا أدري. ما يصلح، لابد تجيب عن الحديث. تفضل. لماذا؟ غير هذا، أوضح من هذا. نعم قصة الدجال، لكن ما هي القصة؟ لا تفضل. يشق نصفين. نعم نعم، الرجل الذي يأتي الدجال فيشقه نصفين ثم يرجعه مرة أخرى فقال أشهد أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنك نبينا صلى الله عليه وسلم، ازداد يقين أن هذا دجال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كذلك تزداد يقين أن هذا الإنسان ساحر وكذاب ودجال، وإنما أتى بمثل هذه الأمور عن طريق الجن، وإنما أتى بمثل هذه الأمور عن طريق الجن. نواصل أم نكتفي؟ ها يوسف؟ لا راحتكم أيضا. جيد، لأكمال الصفحة فيها مسائل كثيرة. جيد، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعلى عرشه استوى وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. إخوان الأفاضل، عندما قال المؤلف على عرشه استوى لابد أن نذكر هنا بعض القواعد. القاعدة الأولى: صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها. الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصف بها. الصفات الفعلية هي التي يتصف الله عز وجل بها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. هي الصفات التي يتصف الله عز وجل بها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. هي الصفات التي يتصف الله بها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. طيب، أمثلة على الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها: صفة العلم، ربنا سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال عليما بكل شيء، هذه صفة. صفة الحياة بالتاء المربوطة، لم يزل الله سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة المطلقة سبحانه وتعالى. صفة الإرادة، ربنا سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال على كل شيء قدير. صفة الكلام، الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. صفة العلو، لم يزل ولا يزال الله عز وجل عاليا على خلقه. طيب، أمثلة على الصفات الفعلية: صفة الضحك مثال، صفة النزول، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، اتصف الله عز وجل بهذه الصفة متى شاء سبحانه وتعالى. صفة الاستواء، ثم استوى على العرش، اتصف الله عز وجل بهذه الصفة متى شاء سبحانه وتعالى. صفة المجيء، عن يوم القيامة: وجاء ربك والملك صفا صفا، اتصف الله عز وجل بها متى شاء سبحانه وتعالى. طيب، هذا على ماذا؟ دليل على الصفات الفعلية. وهناك صفات ذاتية فعلية جمعت بين الأمرين. مثال ذلك صفة الكلام، لا يزال الله عز وجل متكلما، وأيضا يتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. لم يزل ولا يزال الله عز وجل متكلما ويتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. طيب، ما الدليل على أن الله يتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نادى الله عز وجل موسى لما اقترب من الوادي الأيمن. إذن اتصف الله عز وجل بهذه الصفة متى شاء، اتصف الله عز وجل بهذه الصفة متى شاء. طيب، الآن نتكلم، قبل أن نتكلم على استواء الله على العرش، نتكلم عن صفة العلو لله سبحانه وتعالى. صفة العلو صفة ماذا؟ ذاتية، لم يزل الله سبحانه وتعالى ولا يزال عاليا على خلقه سبحانه وتعالى. العلو إخوان الأفاضل يقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. وله العلو من الوجوه جميعها، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. ذاتا أي أن الله عز وجل بذاته عال على خلقه سبحانه وتعالى، هو في السماء سبحانه وتعالى. وقهرا أي أن الله عز وجل قهر خلقه، دخلوا في ملكه، دخلوا في سلطانه، يملكهم سبحانه وتعالى. طيب ما الدليل؟ أخ سعيد، عن أي نقطة نتكلم؟ الخارج. تركيز طيب إخواني، هذا مجلس يعني نتكلم عن صفات الله، قد يكون في ذلك شيء من الصعوبة عند البعض، ذاك والله من تأمل في هذه يعني تفهم العقيدة إخواني، والله يجد في ذلك من الشيء ومن الإيمان ومن رقة القلب إذا ذكرت صفات الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوان بأن من أعظم طرق ترقيق القلب أن يتدبر الإنسان في أسماء الله وصفاته العلى. طيب ما الدليل على أن الله قهر خلقه؟ تفضل. أحسنت، وهو القاهر فوق عباده، كل الخلق عبيد لله عز وجل، يدخلون في ملك الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يخرجوا عن ملك الله عز وجل. خميس، رجل كافر هو عبد الله؟ كافر. عمر، ها، جاره سعيد، كافر بس ما يعبد الله، بس هو ما يعبد رب العالمين. تفضل. لا، سؤالي واضح، هو عبد ولا ليس بعبد الله؟ بس ما يعبد الله، يعني في النهاية هو عبد وليس بعبد الله. بس كثير منهم ما يعبد رب العالمين. ياسر، جواب علمي نريد، الله يحفظك يعني. كلام يعني جيد، تفضل عبد الله. بس في ناس كفار. لا يعبد الذين يصرفوا على أنفسهم، هذا ليس للكفار. هنا تفضل. ما هي
عبد العبودية العامة؟
ما هي العبودية العامة؟
لجميع الخلق كفار
ومسلمين. وعبودية خاصة
للمسلمين.
أحسنت، هو عبد لله عز وجل باعتبار العبودية العامة التي تكون للجميع، المسلم والكافر والبر والفاجر كلهم يخرجون عن ملك الله، يخرجون عن إرادة الله، يخرجون عن مشيئة الله. لا والله أبدا، كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. العبودية الخاصة بمعنى الانقياد والدخول في الإسلام لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر عبدا لله سبحانه وتعالى، لا يعتبر عبدا لله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، صفة العلو والقسم الآخر من أقسام العلو، علو الشان أي أن الله عز وجل متعال مترفع عن النقائص، أي أن الله عز وجل متعال ومترفع عن نقائص سبحانه وتعالى. جيد إخوان الأفاضل، صفة العلو لله سبحانه وتعالى دل عليها كتاب الله، ودل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليها الإجماع، ودل عليها الفطرة. الدليل على أن الله عز وجل عال على خلقه في القرآن: سبح اسم ربك الأعلى. نتكلم الآن عن أي علو؟ علو الذات. علو الذات إخواني أي أن الله في السماء، سبح اسم ربك الأعلى، له العلو سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأكارم، وهو القاهر فوق عباده، هذا أيضا يدل على أن الله عز وجل فوق عباده في السماء سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب أي أن الله عز وجل في السماء، تعرج الملائكة والروح إليه أي أن الله عز وجل في السماء. أأمنتم من في السماء؟ هذا أيضا دليل يدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. طيب السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده ماذا؟ سبحان ربي الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا هل بلغت اللهم فاشهد، يشير إلى السماء، هذا دليل على أن الله في السماء. وسأل الجارية فقال لها أين الله؟ قالت أي؟ قالت في السماء. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله سبحانه وتعالى في السماء. أيضا إخوان الأكارم، من إجماع المسلمين فقد أجمع سلف الأمة على أن الله في السماء سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأكارم، الفطرة، الإنسان يعلم في قلبه ويعني يستيقن عند وقوع الأزمات، عندما يدعو رب العالمين قلبه إلى أين يتجه إخواني؟ يتجه إلى السماء، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. جيد، هذا ما تيسر في هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جيد. الصفات تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، الذاتية الفعلية. ستأتينا بتفصيل أكبر. يقول أهل العلم هي ذاتية باعتبار الجنس، فعلية باعتبار الآحاد، باعتبار جنس الصفة. الله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلم، لكن في هذا الموقف صفة ماذا تعتبر؟ فعلية. العبودية العامة هي التي تشمل جميع مخلوقات الله، لا يخرجون عن ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. أما العبودية الخاصة، الخاصة للمسلمين الذين انقادوا لأمر الله عز وجل ودخلوا في الإسلام، ما هي أفضل الكتب وأيسرها في شرح أسماء الحسنى على طالب العلم؟ هناك كتاب صغير أخوان الأفاضل للشيخ محمد خليل حراس عليه رحمة الله تعالى، شيخ مصري توفي عليه رحمة الله، أحد كبار العلماء، له شرح لطيف على الأسماء الحسنى، يراجع طالب العلم يستفيد. نعم قد تكون في أحيانا في بعض الجزئيات كلمات صعبة، لكن إجمالا شرحه طيب، وهو رجل من أحد كبار العلماء، محمد خليل هراس، شرح الأسماء الحسنى أظن هكذا اسم كتابه. تفضل. هي. وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. هذا السؤال أرى والله أعلم أنه لا يطرح في المجالس العامة، وإنما يطرح في المجالس الخاصة، والله أعلم. تفضل.
ذكرت في أقسام الصفات أن قسم صفة ذاتية من جهة وفعلية من جهة، وذكرت على ذلك مثال كلام
الشيخ.
أكثر الصفات الفعلية بتكون فيها، لأن الصفات الفعلية هو لم يزل الله عز وجل متصف بهذه الصفة ويتصف فيها في أوقات.
لا، يقول أهل العلم يعني الصفات الفعلية هي التي يتصف الله عز وجل بها متى شاء. صفة النزول، هل دائما هذه الصفة لله تثبت دائما؟
لا لا، بس الشيخ الله عز وجل يعني مثلا يعني لم يكن في يوم يعني قبل كان ما كان يعني يستطيع أن ينزل.
لا ما نتكلم عن الاستطاعة والقدرة، بارك الله فيك، معاذ الله عز وجل، ربنا على كل شيء قدير، ما نتكلم عن هذا، واضح؟ ما نتكلم عن الاستطاعة والقدرة، ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى.
شيخ صفة الضحك.
هي نعم.
يعني الله عز وجل لم يزل متصف بها الصفة.
لا ما نتكلم يعني عن قدرة رب العالمين، نتكلم عن نصوص تأتي أن الله عز وجل يتصف في هذه الصفة في أوقات مخصوصة، واضح؟ ما نتكلم عن القدرة والاستطاعة.
ليش شيخ ذكرنا صفة الكلام؟ الكلام عندنا
لا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وأيضا يتصف بهذه الصفة متى شاء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، طيب قبل أن يأتي موسى هل كلم رب العالمين موسى؟ هذا هو. وأيضا إخواني، هذا التقسيم لماذا قسم أهل العلم هذا التقسيم للرد على أهل البدع؟ بعض أهل البدع ينفي الصفات الفعلية، ويثبت بعض الصفات الذاتية. فلذلك أهل العلم قسموا هذا التقسيم. هنا تفضل. واجد الوجود نقول هنا بالنسبة للألفاظ المجملة، الألفاظ والنصوص التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، نسأل الرجل ما الذي تقصد من هذا الكلام، فبمقصوده يتضح المعنى. واضح؟ نقول من الأصل ما نذكر هذه الأمور. لكن طيب، واحد قال لك الله سبحانه وتعالى واجد، واجب الوجوب، واجب الوجود، هكذا يقول. طيب نقول لهم ما الذي تقصد بهذا الكلام؟ هم يقصدون واجب الوجود، يقصدون بأن الله عز وجل هو الخالق المعبود. بعضهم يقول هذا، نقول عبر بماذا؟ بما جاء في الكتاب والسنة، ولا تأتي بأمور لم ترد في الكتاب ولا في السنة. واضح؟ نعم. يعني هذا باب يقول أهل العلم بأن الصفات التي لم ترد في نصوص الكتاب والسنة الأولى تركها، ولكن لو أخبر بها عن الله سبحانه وتعالى ينظر في معناه. مثلا بعض الناس يقول هل نقول بأن الله عز وجل له جسم؟ نقول ما الذي تقصد بهذا الكلام؟ إن قصد بأن الله عز وجل له جسم مماثل المخلوقين معاذ الله سبحانه وتعالى، وإن قصد بأن الله عز وجل ذات، هذه الذات غير مختلطة بالخلق، غير يعني حالة في الخلق كما يزعم النصارى أو اليهود أو بعض المتصوفة أو غيرهم، فهذا لا شك أنه من الضلال المبين. يعني لا شك أن من يقول بأن الله قد حل في خلقه أو غير ذلك فهذا من الضلال المبين. بعض المسائل تفصيلية أخواني قد ما أذكرها خشية أن يستشكل على البعض. الدليل على العبودية العامة إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده. والعبودية الخاصة أخوان الكرام وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. ماذا تقول في من يقول أنه يحب الحجاج بن يوسف لحسناته والسبقه أحد من السلف؟ يعني ما بقيت إلا هذه المسألة. راجع ترجمة الحجاج في سير علام النبلاء تجد قول الحافظ الذهبي فيه جيدا، قال لا نحبه، هكذا يقول الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى. والله أعلم. أحد عنده شيء آخر؟ بعض الناس يعني هذه الأمور مولع بها. تفضل. أنا كان في بالي التعريف العلمي الدقيق لها ما لا يمكن إدراكه، ما لا يدرك بالحس والعقل والوحي، هذا هو تعريف الغيب. ما يدرك بالحس، الآن أنا أرى صاحبنا، هل هذا من علم الغيب؟ لا. وأيضا بالعقل أعلم بأن الآن في الخارج الجو بارد، طيب أنا خرجت الخارج ما خرجت الآن، لكن هل هذا من علم الغيب؟ لا. وأعلم بأن هناك جنة ونار بل جاء الوحي بذلك، فهل هذا من علم الغيب؟ ليس من علم الغيب. تفضل. نعم يكون هذا، نعم من أدلة العلوم الفطرة، يعني قد تقارب معنى العقل. نعم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.